بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
كنا نتكلم في آخر مرة في معنى الصلاة وحكمها وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك، ونواصل حديثنا اليوم. ربنا تبارك وتعالى ركب في كل إنسان نفسين، أو هي نفس واحدة لا صور وتقلبات وأحوال، نفس أمارة ونفس مطمئن، وفي نفس اللوامة، وقيل هي نفس المؤمن دائما تلوم، لما قلت كذا، لما فعلت كذا، كان كذا أولى من كذا، ولا تجد الإنسان إلا وهو يلوم نفسه على الأقوال. رجاع، أنا لم أخلص في هذه الكلمة، الذي كانت حظ نفس، لا أنا طلبت الشهرة هنا مثلا، لا أنا كنت بأرائي. فتجد المؤمن دائما يلوم نفسه، لا ده الكلمة دي آلت إلى شر، إلى فساد مثلا. لا أهم التجلد في الباطل خطر، إنك تزخرف كل شيء لنفسك وكأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، لا داعي لا داعي. فالحاصل في نفس أمارة ونفس مطمئنة، وهما متعاديتان، فكلما خف على هذه ثقل على الأخرى، وكلما التزت به هذه تألمت به الأخرى. مع هذه ملك ومع تلك شيطان، والحق كله مع الملك والمطمئنة، والباطل كله مع الشيطان والأمارة، والحرب سجال، والحرب سجال. ولذلك تدافع أحيانا البعض حتى في الوسوسة، يقول لك قبل التدين ما كانش عندي وسوسة، بس لما ابتديت أصلي وأصوم وأدخل المسجد ابتدت. طبعا طبعا كان فرغ منك هو قبل ما تلتزم بدين، لا فرغ منك، أخذ حظه ونصيبه، ولا يوسوس لأهل الكتاب، هيعمل إيه معهم أكتر من كده؟ خلاص أوقعهم في الكفر. إنما مع المسلم كلما هم بطاعة أدلب عليه الشيطان بخيله وراجله، رجاء أن يعيق عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك تدافع، تهم بمروحة المسجد وحضور درس، يقول لك الله ده في مباراة دولية دلوقت، أنت هتسيب المباراة الدولية ما بتتكررش، انظر كنز، اقعد وحصل المباراة واستمتع، وبعد ذلك قم للصلاة. هتخرج انت ده احيانا، هتخرج ليه للصلاة انت وللدرس، والشوارع فيها بنات وكأن التقوى سيطرت على الدماغ، الشوارع حتى فيها بنات، لا اقعد في البيت بدل من الفتنة دي وحياة الشهوات دي، اقعد في البيت. ما ده فقيه في الشر، وفقيه في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر والخير حتى يظن أنه يحسن نائك. طبعا فما بالك بجهاد في سبيل الله مثلا، ولا حج، ولا نحو ذلك من الطاعات والقربات، ولا هجرة، ده الوسوسة أشد، الوسواس أشد. وبالتالي الإراق الذي تشعر به، وأصل نفسي مش مرتاحة وأنا رايح أصلي الراحة الكاملة، طبعا طبعا المسألة لحد ما تصل لدرجة تقول تستحيل الحياة بدون مستحبات، تتنفس إسلاما، المعصية تكون أشق عليك من أن ينهار جبل على نفسك. إن كيف تعصي جبار السماوات والأرض، إنك تستشعر نعم الله جل وعلا، كون محكم، وإن المرجع والمآب إلى الله، والأمر إما جهنم وإما نار، وأنفاس تعد ونحو ذلك، والإنسان قد يلقى ربه في لحظته هذه، ودواعي يستمع فيها الرغبة والرهبة والإلحب المسألة، تجد اللذة التامة، اللذة. ودون ذلك جهاد كبير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإلا فقد يصل الإنسان لمرحلة يكون فيها أشبه بالمنافقين، وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر حتقوموا للصلاة وكأنك بتحمله جبل، جبل عالي قوي، والتاني راحته في الصلاة، هيدخل في الصلاة هينسى الدنيا واللي فيها. ممكن ينهار المسجد وهو ساجد مش حاسس. شفت ازاي فارق كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. بالنسبة لحكم الصلاة، بتجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى. طبعا النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهي خمس صلوات. ولما يقول في اليوم والليلة، اليوم من الفجر لغروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهي خمس فرائض على كل مسلم مكلف. وطبعا الكلام في الفقه بأدق من موازين الذهب، لأن الإنسان متى يجري عليه قلم التكليف؟ مع البلوغ. قبل ذلك هو لا يكلف، بيصلي على جهة التأديب والتعليم. علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ده شغل تعويد وتعليم وتأديب، لا يأثم في هذه المرحلة إذا ما ترك الصلاة. ولكن بلغ، نقول جرى عليه قلم التكليف ذكرا كان أو أنثى، إلا حائضا ونفساء حتى تطهره، حتى تطهره. وهذا من نقصان دين المرأة، إنها إذا حاضت أو نافست بتترك الصلاة والصيام. الرجل بيترك صلاة ولا صيام؟ ما يتركه، أمر قدره، كتبه ربنا تبارك وتعالى على بنات آدم. وإن كان نقصان دين إلا أنها لا تذم مثل ذلك، لا جريرة لها في هذا الأمر. وهي أكد أركان الإسلام بعد شهادتين. أعظم الأركان العملية الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. وفي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث متفق عليه. الإنسان يدخل في الإسلام بنطقه بالشهادتين، ثم يؤمر بالتزام أحكام الشرع التكليفي. وهذه الأركان الخمسة، وإلا فليس معنى ذلك شأنه كشأن البناء. البناء له أساس، له أركان، ولكن هل تعلم أنه لابد له من باب وشباك ونحو ذلك؟ له أبواب وشبابيك وأشياء كثيرة بيحتاجها البيت. نفس القضية، هذه الأركان، أركان الإسلام. وإلا ففي واجبات، في واجبات كثيرة، في محرمات ومنهيات، في محرمات ومنهيات، ولكن هذه الأركان الخمس أعظم فرائض الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. توحيد توحيدان: توحيد المرسل جل وعلا، وتوحيد متابعة الرسول. ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله. بنقول كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. فمن ادعى وقال لكل شيخ طريقة، قلنا طرق الشيوخ مردودة عليه حتى يوافق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحق إلا واحد، فاعرف الحق تعرف أهله. لابد من النطق بالشهادتين للدخول في دين الله تبارك وتعالى. وتقديم وتأخير لا يتم وفق الهوى، وإنما يتم وفق شرع الله جل وعلا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بداية الأمر. فإنهم أطاعوا لذلك، واحدة ورا الثانية، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. لما كان الأمر مرتبط ببلوغ، وقلنا قلم التكليف بترفع عن العبد طالما أنه لم يبلغ، احتاج الكلام لذكر البلوغ. في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فاحتدنا، ودائما ما تذكر كتب الفقه علامات البلوغ في الصلاة وفي الصيام وغير ذلك، والولد قد يفترق عن البنت في بعض علامات البلوغ. المسلم المكلف هو البالغ العاقل، المدنون طبعا مرفوع عنه قلم التكليف. علامات البلوغ منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، وهو بلوغ 15 سنة. لو بلغ الولد أو البنت هذا السن يجرى عليه قلم التكليف، حتى لو لم تظهر بقية علامات البلوغ، ممكن ضعف لا يحتلم ولا كذا ولا كذا من العلامات التي يذكرونها، ولكن متى بالغ سن 15 سنة هذا مكلف، هذا إنسان مكلف ببلوغ هذا السن. نبات شعر العانة الخشن وإنزال المني، ومنها ما هو خاص بالرجال فقط، وهو نبات شعر اللحية والشارب. ده خاص بالرجال، وإن كان أحيانا المرأة ممكن ينبت لها لحية وشارب، وبالتالي لا يدخلون هذه العلامات ضمن علامات البلوغ، يقتصر على بلوغ سن 15 سنة ونبات شعر العانة الخشن والاحتلام أو إنزال المني وماء الرجل الأبيض وخروج الماء الدافق بشهوة والذي يعقبه خدرا بالعضو. هذا وحده وتعريفه. ومنها ما هو خاص بالنساء فقط، وهو الحمل والحيض. فبالنسبة للبنت بيضاف للعلامات الثلاثة 15 سنة ونبات شعر العانة الخشن والاحتلام، بيضاف الأمر الرابع وهو الحيض، وهو الحيض. ويؤمر الصغير بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر. ويضرب طبعا ضرب بفوطة وسواك، مش ضرب يعني حتموته. ما احنا كما ذكرنا أحيان كثيرة لا نحسن التأديب، ده واقع، لا نحسب التأديب والتربية والقصاص. يقول لك أنا بختص مش هتعرف، أنا خايف أن أنت مش هتعرف. وشوائد كثيرة، ما تعالى اللي بيضرب ابنه ده أو بيضرب زوج إزاي؟ عايز يموت، عايز يحدث عاهة، عايز ينتقم ويتشمش. لا هكذا الضرب، لا التأديب ولا التربية ولا التعليم. ما ده حتى في المدارس ضرب على الدماغ وضرب في أماكن حساسة ممكن تفضي للموت، ما يشرع. لا، وما يصح له أن يتذرع بأن أنا كنت بأدب الولد وده أصل زي ابني. إيه زي ابنك دي؟ ما يصلح هذا التبرير. ما قديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، ده ضرب فوطة بسواك، هو ده ضرب. ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ففي ضوابط شرعية حتى في الضرب. ده في ضرب الحد يقول لك ما ترفعش اليد هكذا، يعني بمعنى أن يرى بياض الإبط أثناء الضرب ما يحل، ولا تضرب هكذا وهي اليد ملتصقة بالجنب، لا هكذا ولا هكذا، بين بين خير الأمور أوسط. ده ضرب الحد ونحن نقيم الحد. انظر، فالحاصل أن التأديب، وحتى دي مرحلة متأخرة، ما ده أحيانا بتصير هي البداية، وده خطأ آخر أن أول شيء في التأديب والتربية ضرب، حتى لو كان ضرب بفوطة وسواك، مش هو دي البداية؟ في بدايات قبل ذلك، التعليم، إزالة الشبهة، الدين والرفق. قالوا الحر لتكفير الإشارة، ممكن نظره، ممكن تبتسم له وهو يواقع مثلا مخالفة، يستحي ينكسر، هو يدرك مغزى النظرة، مغزى النظرة أنك تنظر إليه حتى هكذا وأنت تبتسم ينكسر. المسألة ما تحتمل لا شتم ولا ضرب. لماذا لجأت للشتم وللضرب؟ مسالك يعني تحتاج مراجعات كثيرة. بالنسبة لأهمية الصلاة، ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. وأخرجه النسائي وابن ماجه. ما قد يخرج الإنسان من صلاته كما ورد بعشرها، فين 19 الصلاة؟ حتى التعبير الدارج أو نأدي الواجب علينا، لأن أنت ما أديتش الواجب، وإن كان حتى واجب بلا روح، ده لو أديته 100% بدن بلا روح، صلاة فيها ركوع وفيها سجود، ولكن العقل ممكن لربما كان مش قلب مقبل على الله لا بد. فالحاصل إن قد يخرج الإنسان من صلاته بعشرين، فلو كان فيه له نوافل حتجبر الخلل، حتجبر. ولذلك من هذا تدرك لماذا كانوا يفسقون المصر على ترك النوافل، مجروح العدالة، مجروح الشهادة، لأنه لما صلى وخرج منها بعشرين، هذا لم يؤدي الواجب عليه، لم يؤدي الواجب عليه، لم يؤدي الصلاة التي افترضها ربنا تبارك. وإن كان لا يؤمر بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة. ما أحب بعض بيسأل أنا صليت وغلب علي الوسواس، لن أمرك بإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة. ولكن فين 19 الصلاة؟ انظر، فلو كان في نوافل حنجبر بها الخلل، ما فيش نوافل وهو مصر على ترك النوافل، إذا هذا إنسان مجروح العدالة، مخدوش العدالة. ثم سائل الأعمال تجري على حسب ذلك. بالنسبة لفرض الصلاة، كان ليلة الإسراء فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، والإسراء والمعراج هذه القصة كانت قبل الهجرة، كانت قبل الهجرة بسنة، وكانت في البداية 50، ثم خففت إلى 5 بأجر 50، الحسنة بعشر أمثالها. وهذا يدل على أهمية الصلاة ومحبة الله لها، وكما ذكرنا يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، والأجر 50، وهذا من فضل الله ورحمته بهذه الأمة. والصلاة الخمس هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر. يا ريتكم ان حتى المسابقات، والبعض احيانا بيعاني ويقول لك المسجد ما فيش حد فيه بيصلي مثلا، او الناس اصلا ما بتدخل، وان كان ده وهم وكان ممكن يصلح هذا الكلام منذ سنوات مضت، والا فوالله الحمد والمنه اقبال الناس على طاعه لأرق اعداء الاسلام والمسلمين. فالحاصل حتى لو كان اعمل مسابقه خفيفه، وعلى باب المسجد ورق ايه كم عدد الصلوات في اليوم والليله، وتطرحش اسئله الله ايه لون الجبل واسم الناقه، ايه يا اخويا ناقه واسم جبل، انا استفدت ايه، عرفت ولا جهلت، ايه اللي استفدت، اكتب لي سؤال انا حتى اعرف اجاوبه عشان ادخل المسجد. في فوائد، مش شرط حتى امتحان الواحد في المعارف وبيعرف ولا ما بيعرف، لا، في فوائد اخر من وراء المسابقات. انا ممكن يكون هدفي من وراء ان هو حتى يمر على فهرس الكتاب، ان هو يشتري الكتاب، هقول له الاسئله بتاعتي دي بتاعت المسابقه في كتاب كذا، ارجع له. خلاص انا عايز ان هو يشتري الكتاب، عايز ان هو يقوم فاتح الفهرس ويبص في العناوين، إن ما شدتوش النهاردة وما قراش هيقراه بكرة، هيقراه بهدف فايدة. أنا هدفي من وراء المسابقة إن هو يدخل المسجد بس عشان يصلي، وحطرح له أسئلة سهلة جدا، إيه عدد الصلوات، أو لو سأل أي واحد حتى ماشي في الشارع ملحد هيقول له دي 5 صلوات إذا ما تعرفش كويس جدا، هو ده اللي أنا عايزه، أنا مش عايز أكتر من كده، أنا مش عايز أكتر عشان يدخل المسجد. ولكن أسئلة فوزير يا أخوي، إيه لون الجبل وإيه اسم الدابة واسم مش عارف اللون الفلاني، إيه ده، إيه الفايدة، إيه ده، ده ده مسائل ممكن يكون علم لا ينفع. كان إيه لون الكلب اللي مع ذكر مع أصحاب الكهف، إيه لونه، إيه لونه، أنا عرفت لونه ولا ما عرفت، إيه اللي استفدته أنا، كانوا طوال ولا قصار ولا كانوا إيه ده، أسئلة غريبة الشكل، ده ظلا عنها طويت. إيه اسم صاحب ياسين، فوزير المعرفة بها لا تنفع، والجهل بها لا يضر، لا يضر. اطرح أسئلة هادفة، هل يصح مثلا إن إحنا نذبح باسم السيد البدوي، عشان يقول لك لا، بس ما هو ده اللي انا والله عايش، انا مش عايز اكتر من كده بس. ويقوم داخل المسجد يصلي ويتعرف على الناس الطيبة ورجله تعتدي المسجد، ولأنه أحيانا متوهم أن الناس في المسجد وحوش، كل واحد في إيده سكينة، فلما يدخل أخويا لا يلاقي وحوش ولا يلاقي ناس غلابة مساكين زي حالاتكم، كلهم منكسر وناس غلبانة كلها، فيدخل ويعتاد دخول المسجد ويألف دخول المسجد. البعض شارب بونبوني أو بيروح أحيانا الراجل صاحب المصنع كل ما ينتهي البونبوني من جيبه يديله كذا كيس، ويمر هو على الأولاد في الشوارع. أي والله سبل الدعوة كتيرة جدا إحنا حصرناها في الخطبة والدرس، وبقى الخطيب ياريت حتى خطبة ودرس، وأي خطبة وأي درس، لا ده لازم فلان الفلاني هو اللي يدينا الدرس، ولازم فلان الفلاني هو اللي يخطب خطبة الجمعة. طب افرض مات يا أخوي، تنتهي خطبة الجمعة ننفض، ده دين لابد من استمرارياته، ليك مهمة ليك دور. الراجل يمشي في الشارع الأولاد الصغار كل واحد يديله بونبون، الراجل لو غاب مرة الأولاد يجوا يسألوا عليه، لو غاب مرة ايه رأيك ممكن يدخل الأولاد المسجد، وتبص تلاقي المسجد مليان أولاد وتتواصل الأجيال. أي والله ببونبون، ايه المسألة تهاد وتعب، ايه المانع؟ والله إن كنت تتخوف على إخلاص الولد علمه إنه يخلص العمل لله تبارك وتعالى، وتنتهي المسألة. تنتهي المسألة. من جحد وجوب الصلاة كفر، ده هذا لا يختلف عليه، جحود الواجب كفر، واستحلال المحرم كفر أيضا. إن واحد يستحل الخمرة يقول لك لا ده حلال مع استبانة الأمر ووضوحه وانتفاء الشبهات، ويصر على ان الخمر حلال، وان مثلا ان تحريم الخمر ده رجعية، ده تخلف، ده احنا في القرن الواحد، لا ده كفر باتفاق اهل العلم. انه يجحد الواجب يجحد فرضية الصلاة يقول لك ده كلام قديم، ده احنا انتو في العصر الظلامي، ما هو حلم لحدة دول ليهم تعبيرات، والتعبيرات دي مش ممكن يصفوا بها الفرعونية مثلا، مش هيقولوا على الفرعونية ظلامي وجاهلية ورجعية وتخلف، لا ده ممكن بالنعود دي يصفوا بها الإسلام والدين. انظر ملاحظة شغل إلحاد، شو لما يتجاهروا تقوم انت تتكتم إسلامك ودينك وتستغفر على ايه؟ اجهر بكلمة الحق المسألة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا تعالى لو سبت مالكة مثلا أو حاكم تقوم الدنيا ولا تقوم، إنما لما يسبوا دين الله يقول لك حرية شخصية، يا سلام. تعالى حتى سب اليهود تقدرش، يقول لك أنت معادي للسامية، حتى البتاع المحرقة دي اللي دعتها اليهود على الألمان الناس اللي ينكرها يبقى معادي للسامية، اللي هو الهولوكيست يبقى معادي للسامية، حيدخلوا السجن. ولما يسبوا الدين ويسبوا الله، دي حليات دي، يا سلام. ده يا اخوة التناقض، ما ده زي تناقض بقية القوانين، ما هو اللي يزني بواحدة برضاها مش عقوبة، المهم برضاها، لو قبلها بدون رضاها ياخد على طول خمس سنين سجن، يا سلام. تتفهم ازاي دي؟ وحتقل وهو حيقل، خلاص طالما بالرضا. قوانين طبعا ولو كان من عند الله غير الله لوجدوا فيه اختلافا، كان ما دي سمات البشر، دي سمات القصور والنقص والعيب، دي حالة البشر. حتى لو أطفوا عليه وصف المشلع، وصف المشلع، وتسمع عن أحكام يقول لك حيدلوا 200 سنة سجن. طب هو في حد يا أخوة بيعيش 200 سنة سجن؟ طب نهيك ان هو دخلينه السجن عنده 50-60 سنة، ده رجله والقبر يا اخوة، ده يعيش سنة وعطينه 200 سنة سجن، ما ده الرجل الدكتور في انجلترا كان بيضع منية وفي ارحام النساء ويفتكروا ان دي اكتشافات علمية زي صفة الدجال عندنا، ده حكموا عليه باكتر من 120 سنة سجن. طب ده رجل كان فعلا عجوز جد، ده رجل صورته كبيرة جد، طب ايه 120 سنة؟ طول خيالية، تقول الأحكام أقرب للأوهام، أقرب للأوهام، دي سمات البشر، دي سمات البشر. فالحاصل أن من جحد وجوب الصلاة كفر، وكذا تاركها تهاونا وكسلا. فإن كان جاهلا يعلم، وإن كان عالما بوجوبها وتركها يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كافرا. الكلام ده مش متفق عليه الأخير، ده موضع اجتهاد بين أهل العلم، إن بالنسبة لترك الصلاة تكاسلا جمهور العلماء على عدم تكفيره، قالوا كفر دون كفر، وهو المقر بوجوبها ولم يجحد فرضياتها، ولكن عمل وغير عمل. وأحيانا بعض كان بيطلق عليه وصف إنسان طيب قوي، لما تقال له ليه ما بتصليش يقول لك والله نفسي أنا أصلي وأفرغ وحصلي على طول ومش هترك الصلاة. الإنسان الطيب ده تنازع فيه أهل العلم، فريق يكفره، الإمام أحمد وابن حزم وكل شيوخ السعودية يكفرون تارك الصلاة تكاسلا، جمهور العلماء على عدم تكفيره قالوا كفر دون كفر. والبعض حسم حيستتاب، يأتي به الحاكم أو من ينوب عنه يقال له إما أن تصلي وإما أن تقتل، ده بالنسبة للتكاسل، إما أن تصلي وإما أن تقتل، فحيستتاب بهذه الكافية 3 أيام. إن أصر على ترك الصلاة، ابن تيمية قال يقتل كافرا، لا يعقل له كسل، لا يعقل له إسلام. ما الكسلان ده لما يجد بارقة السيف على رقبته حينشط، هو كان كسلان صحيح بس السيف على رقبته حينشط. طب لما يصر على ترك الصلاة ورقبته حتقطع يعقد له كسل؟ فابن تيمية حسم المسألة في وقت الاستتابة، وهذا شخص إيمانه موضع نزاع بين أهل العلم، إيمانه والخلاف سائغ. أبي هذا أنا كنت أردت على بعض الإخوة المخالفين في المسائل، وأحيانا الخلاف زي الخلاف مثلا في تكفير حاكم من الحكام، أهم مسألة تكون اجتهادية، تجد بعض العلماء يقول لك فلان ده كافر، ما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان بكافر. أحيانا بعض واهم لا فاهم حتى دين ولا تاريخ ولا جغرافيا يقول لك ده راجع، لا كان بكافر، حاكم تونس وحاكم ليبيا وحاكم العراق وحاكم سوريا والخميني، دول كل دول مكفرهم الشيخ ابن باز. هتقول ايه كان من الخوارج؟ هتقول ما كانش عالم؟ عالم، وممكن واحد تاني ما يكفرهمش، ما يعرفش قام تعليم الحجة الرسالية ولا لا. تسألني والله أقول لك ما نش عارف حالته الحقيقة، أنا عارف إن ده بيحكم بغير ما أنزل الله مثلا. تعال المسألة الخلافية دي هيترتب عليها عشرات الأحكام بعد كده، رغم إنها خلافية والخلاف يسائغ. ما خد كما ذكرنا واحد كشيخ ابن باز رحمة الله عليه يكفر أمثال هؤلاء، والبعض لا يكفرهم، حيترتب على ذلك أحكام شبيه بها الخلاف في ترك الصلاة تكاسلا. اللي حيكفر تارك الصلاة تكاسلا حيرتب أحكام كثيرة جدا. خد عندك لا يحل له الزواج بمسلم، لو كفرناه لا يحل له الزواج بمسلم، تسقط ولايته على أولاده، يسقط حقه في الحضانة، ما يؤتمنش على نفسه فضلا عن أن يؤتمن على أولاد، يسقط حقه في الحضانة، لا يرث، لا توارث أهل من اللي تنشي، لا يرث ولا يورث ولا يورث. لو حكمنا بكفري ومسألة خلافية، انتبه والخلاف فيها سائغ معتبر، ما احنا قلنا هذا قول جمهور العلماء وهذا قول مثلا الإمام أحمد، خلاف سائغ بالأكابر، ولكن ايه المترتبات؟ كبيرة جدا. يحرم ما زكاه من حيوان. ذبيحة الكافر لا تؤكل، ده الكتابي أجيز أكل ذبيحته، إنما واحد زي شيوعي ولا مرتد لا تؤكل ذبيحته. لا يحل له دخول مكة وحرمها لأنه كافر. إذا مات لا يغسل، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. انظر المترتبات كبيرة جدا خطيرة جدا. ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس منه، ولا يدعى له بالرحمة. طب ليه دعا نبي الله إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. فالكافر لا يدعى له بالرحمة، لا يورث، يخلد في النار لأنه كافر، لأنه كافر. فالحاصل أن فيه مترتبات على ترك الصلاة. ولذلك قبل أن تأتي حتى في رسائل للشيوخ، عايز شيء من الحيطة، عايز شيء من الحيطة، هو قول موجود كما ذكر قول الإمام أحمد والجمهور على خلافه. وأنا أنقل لك مشهد آخر، تخيل أنك حتكفر ترك الصلاة كاسولا، ده الملايين اللي انت شايفها دي، دي مسألة مش عويصة، لو قلت لك حلها صعب، حلها صعب جد. تعال في الزيجات وغير الزيجات، وده متجوز واحدة ما بتصليش، ودي متجوزة واحد ما بيصليش، ودي جوزها ابوها اللي ترك الصلاة. الله الله الله، ده سيل منهامر من السلوك، وملايين تركين صلاة. عرفت خطورة الأقوال والمترتبات؟ ولذلك الإنسان يتأنى يتريث. وأحيانا كبعض الإخوة أتوا برسائل من السعودية للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أو لغيره، وفيها طبعا من جملة الرسائل حكم ترك الصلاة، بلبلة بلبلة شديدة جدا، بلبلة شديدة جدا. ليه؟ حيقرأوا ده تارك الصلاة لا يفقد أهليته بالنسبة لأولاده، ينفسخ عقد زواجه، لا يورث. الله الله الله، أما للمواريث التامت ديت مثلا، تبص تلاقي عشرات الأحكام اضربها في ملايين البشر اضربها، لأن ترك الصلاة ده مش واحد واثنين وعشرة وعشرين وألف وألفين، اضربها في ملايين البشر. لك أن تتخيل حجم المعاناة وحجم المترتب على كلمة خفيفة حتى تلفظ بها. ولذلك العلم أمانة، والفتوى لابد من إحكام المسائل والأطراف، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. وننتقل من هذه الوقفة.